صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. هذه الآية المباركة عدها بعض علمائنا أكثر الآيات موعظة في القرآن الكريم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، كلام الله عز وجل يلفت الانتباه إلى رقابته الدائمة، إلى إشرافه المباشر على كل ما يفعله الإنسان. فالذي يلحد في آياته والذي يخالف تشريعاته لا يخفى على الله عز وجل، إذ لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يقول: أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي يوم القيامة آمنا يوم القيامة، أي أفضل؟ اعملوا ما شئتم. النتيجة تترتب على هذه المقدمة: تعمل صالحا يأتي آمنا، يعمل هذا الإنسان سيئا يلقى في النار يوم القيامة. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. هذه الآية عدها العالم الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم ابن سليمان، الذي يكون حديثنا هذه الليلة حول جانب من حياته، عدها أكثر الآيات موعظة في القرآن. إذ ينقلون في أحواله أنه كان جالسا في مجلسه الداخلي، وبعض العلماء بعض الناس جالسون في المجلس الخارجي اللي يمر عليه، اللي يريد يدخل على الشيخ لازم يمر على هذا المجلس الخارجي أولا. فدخل عليه رجل عليه سيماء الصالحين من النورانية وإشراقة الوجه وما شابه، فسأله: يا شيخ، أي الآيات في القرآن أكثر موعظة، فتلا عليه الشيخ الفاضل القطيفي هذه الآية المباركة، فقال له ذلك الرجل: أحسنت يا شيخ وصدقت. وخرج الفاضل القطيفي الشيخ إبراهيم ابن سليمان، أراد أن يتعرف هذا منه إذا كان من العلماء حتى يستفيد منه يتعرف عليه، فقام في أثره وسأل الحاضرين: هذا الرجل الذي دخل علي أحد منكم يعرفه؟ قالوا: ما رأينا أحدا دخل علي. قال: طلع الآن. قالوا: ما رأينا أحدا قد خرج، لا أحد دخل ولا أحد طلع. بعض مترجميه يحمل مثل هذه القضية على احتمال أن يكون هذا الرجل صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، أو واحد من الأولياء الخاصين والأبدال الإلهيين. إذا تحقق هذا المعنى، يعني إذا قبلنا هذا التفسير، فيتبين أن هذا الرجل العالم الفاضل القطيفي كان على منزلة إيمانية عالية، بحيث يستطيع أن يرى هؤلاء أصحاب المقامات العالية، إن كان صاحب العصر والزمان أو كان واحدا من الأولياء الخاصين لله عز وجل. لقب هذا الشيخ بالفاضل القطيفي، هذا اللقب اللي أكثر كتب الفقه عندما تتعرض إلى الاستشهاد ببعض كلماته تلقبه بالفاضل القطيفي. كلمة الفاضل إذا أطلقها بعض علمائنا الكبار على شخص يتبين أنه صاحب مرتبة علمية عالية، ولذلك كانوا يطلقون على العلامة الحلي وعلى المحقق الحلي الفاضلان، ذكر ذلك الفاضلان، يقول الفاضلان يعني العلامة والمحقق الحليان. تعبير الفاضل تارة يكون من عندي أنا، فيمكن أطلقه على أي واحد من المؤمنين أصحاب الفضل الخلقي أو الفضل العلمي، أما إذا بعض العلماء الكبار أعمدة الطائفة إذا أطلقوه على شخص فإنه يعني أن هذا صاحب منزلة علمية عالية. وقد أطلق على هذا الشيخ إبراهيم ابن سليمان هذا المعنى، فنحن نجد أن الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة محمد ابن الحسن الحر العاملي، وهو من أعاظم المحدثين، لما يتكلم عنه يقول: عالم فاضل فقيه، يقصد الشيخ إبراهيم ابن سليمان. أو العلامة المجلسي أيضا يطلق عليه العالم الفقيه، أو المحدث البحراني عندما يتكلم عنه يصفه بالمدقق والفقيه. فالرجل كان بحسب نظر علمائنا واحدا من كبار العلماء والفقهاء، كان معاصرا للمحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين المعروف بالكركي، المحقق الكركي، وجرت بينهم مناقشات بعضها كان شديدا وحادا في المسائل العلمية التي اختلفوا فيها، كما سنتعرض إلى ذلك بعد قليل. الرجل كان قد بدأ أول أمره في بلده في القطيف، ثم هاجر إلى النجف الأشرف، وبقي في النجف الأشرف إلى آخر عمره، وهناك حصل الاشتهار والمعرفة بين أهل العلم. عنده بعض التلامذة مثل والد القاضي الششتري صاحب مجالس المؤمنين، والده السيد المرعشي الششتري وهو أيضا من العلماء، هو من تلامذة هذا الرجل الفاضل القطيفي، والأمير نعمة الله الحلي أيضا واحد من العلماء، أصبح من تلامذته بعدما انفرد عن المحقق الكركي وغير هؤلاء، إلى تأليفات كثيرة وقيمة ذكروا له أسماء 20 من المؤلفات، بعضها في مجلدات ومفصلة، وبعضها رسائل، بعضها في قضايا علمية، وبعضها الآخر في مسائل عقدية. من ذلك مثلا في المسائل العقدية كتاب الفرقة الناجية، تحقيق الفرقة الناجية. أكو فد حديث ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وآله: تفترق أمتي على 72 أو 73 فرقة، فرقة منها ناجية. هذا الحديث موجود، هسه هل سنده تام أو لا لازم واحد يرجع إلى كلام نفس الفاضل القطيفي، ولكن الكلام في تحقيق من هي هذه الفرقة اللي يفترض أن منهجها وسلوكها وفقهها وعقائدها على وفق ما أراد الله ورسوله، وهو يتوصل إلى أنهم أتباع أمير المؤمنين عليه السلام وشيعته، جعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا في زمرتهم. هذا كتاب الفرقة الناجية. أكو عنده كتاب آخر شرح الألفية والنفلية، تحدثنا احنا في الليلة من الليالي عن كتاب الألفية والنفلية، وقلنا إن الشهيد الثاني الشهيد الأول في البداية رأى حديثا أن للصلاة 4000 حد، فقام وألف في باب واجبات الصلاة 1000 واجب، وفي نوافل الصلاة وأحكامها المستحبة 3000 مستحب، وسمى ذلك الكتاب الألفية والآخر بالنفلية. ووقع هذان الكتابان اللي جمعا فيما بعد في كتاب واحد محلا لشرح وتعليق علماء متأخرين عن الشهيد الأول. من جملة من شرح هذا الكتاب الفاضل القطيفي. عند أيضا كتاب باسم الرسالة الصومية في قضايا الصيام وأحكامه، عنده الرسالة الرضاعية، وهذه ترتبط بجملة مسائل عبارة عن نقاش علمي ورد على المحقق الثاني المحقق الكركي. منها مثلا رسالة حول عدم جواز السجود على التربة المشوية أو المطبوخة. هاي التربة الآن هي عبارة عن تراب مع شيء من الماء، طين، إذا طبخت وضعت في التنور أو هذه الكورة مالت الآجر وغير ذلك، هل يجوز السجود عليها بعد ذلك أو لا؟ عندنا طين نخليه في داخل هذه الكورة المعهودة، الفرن الناري، تتحول إلى خزف، هل يجوز السجود عليها أو لا؟ تصير صلبة، تصير قاسية، هل يجوز السجود عليها أو لا يجوز؟ بين قوسين رأي العلماء المتأخرين الآن أن طبخ التربة، مو طبخها بالزيت ما أدري البهارات وكذا، لا، بهذا المعنى، يعني وضعها في فرن ناري، أن طبخ التربة لا يغير من حقيقتها، وبالتالي تبقى أرض ويجوز السجود على الأرض. لكن الفاضل القطيفي رحمة الله عليه كان يذهب إلى خلاف هذا المعنى ويقول إنه لا يجوز السجود على التربة المشوية أو المطبوخة، وجرى بينه وبين المحقق الكركي نقاش وحوار، وذاك رد عليه برسالة في جواز السجود على التربة المشوية. بين قوسين هما كانا في عصر واحد. المحقق الكركي توفي سنة 944 هجرية، والفاضل القطيفي كان موجودا إلى سنة 944. بعدها ما ندري أي سنة توفي، ولكن في ذلك إلى ذلك الوقت كان موجودا. جرت بينهم مناقشات كثيرة في عدد من المسائل، منها هذه المسألة، منها أيضا مسألة هل يجوز أن تصلى الجمعة في زمان الغيبة أو لا. المحقق الكركي كان يذهب إلى وجوب صلاة الجمعة مع وجود المجتهد في زمان الغيبة، يجب عليك أن تصلي الجمعة إذا أكو مجتهد يقيمها حتى لو كان الزمان زمان غيبة المعصوم عليه السلام. والفاضل القطيفي بعكسه تماما، كان يذهب إلى حرمة صلاة الجمعة في زمان الغيبة حتى مع وجود المجتهد، يقول هذا المنصب من مناصب الإمام المعصوم عليه السلام، الحدود أيضا كذلك ما يجوز أن يقيمها في رأي الفاضل القطيفي، وهكذا صلاة الجمعة إلا الإمام المعصوم أو من ينصب من قبله تنصيبا مباشرا. وأما علماؤنا وفقهاؤنا وهم المجتهدون فالنصب مالهم نصب عام مو نصب خاص، هذول مو وكلاء خاصين عن الإمام، وإنما نواب عامين، فإنهم حجتي عليكم. ما قال أنت يا فلان وكيل عني، ما كان مثل مثلا محمد ابن عثمان العمري اللي هو نائب الإمام الحجة الخاص أو أمثال هؤلاء. فيقول ما دام هذول ما موجودين والإمام ليس في زمن الحضور إذن لا يجوز صلاة الجمعة. بين قوسين حتى لا يصير تجاوز للمسألة، الآن رأي فقهاء الطائفة غالبا أنها تجب بوجوب تخييري، ولا يشترط في إقامتها الفقيه أو المجتهد، ولا يشترط فيها أيضا أن يكون هناك دولة بيد فقيه، وإنما هل شروط الاعتيادية التي تذكر، فإذا حصلت هالشروط منها وجود من المأمومين 5 في رأي بعضهم أو 7 في رأي بعضهم فصاعدا، مميزات إمام الجماعة إذا اجتمعت في عالم أيضا وأقام الجمعة، شرط أن ما تكون جمعة أخرى قريبة منها، آنئذ يجوز أن يصلى الجمعة، وهي واجبة بالوجوب التخييري، يعني يوم الجمعة واجب أحد الأمرين، إما صلاة الظهر أو صلاة الجمعة. صليت الظهر خلاص قضيت الفرض، صليت الجمعة ما تحتاج إلى صلاة الظهر، يجب عليك إما الظهر أو الجمعة. هذا الرأي المشهور الآن بين فقهائنا. طيب، لكن في فترة سابقة كان هناك من يذهب إلى حرمة صلاة الجمعة ويقول لك هذا من مناصب الإمام المعصوم اللي ما يجوز إلى أحد أن يتعدى عليه. الفاضل القطيفي كان رأيه في هذا الموضوع الحرمة، بينما رأي المحقق الكركي أعلى الله مقامهما أنه لا، يجب في زمان الغيبة مع حضور المجتهد أن تقام الجمعة. زين، وجوب صلاة الجمعة في زمان الغيبة مع توفر الفقيه المجتهد. أكو مسألة أخرى أيضا صار بينهما خلاف فيها، وهي ما يرتبط بحل أموال الخراج، رح نجي نشرح المسألة فيما بعد، لكن أشير إلى هذا المعنى من خلال مقدمة عن المحقق الكركي، لأنه ما يذكر الفاضل الفقيه في الفاضل القطيفي في ترجمة إلا ويذكر إلى جانبه المحقق الكركي، والنقاش والمعارضة العلمية التي حصلت بينهما. ما يذكر المحقق الكركي في ترجمة إلا ويقال وكان له مناظرات مع معاصره الفاضل القطيفي. بعض المترجمين يناصرون المحقق الكركي ويخالفون الفاضل القطيفي، والبعض بعكس ذلك. المحقق الكركي واحد من أعاظم العلماء الإمامية له كتاب جامع المقاصد في شرح القواعد، اللي هو واحد من الكتب المهمة جدا في الفقه الشيعي الاستدلالي، موجود ومطبوع الكتاب، وعادة يرجع إليه في قضايا الاستدلال والبحث الفقهي. عند أيضا عدد آخر جيد من الكتب، والجانب المهم مال المحقق الكركي غير علمه أنه اتصل به الملوك الصفويون، ملوك الدولة الصفوية اتصلوا به، تعاطوا وياه، هو أيضا استجاب لهم، ووصل الأمر في المرتبة الأولى أنه مجرد أن يرسلوا له شيء من المال للإنفاق على أهل العلم، وكان يستقبلها وينفقها على طلاب العلم. بعدين صار الأمر أكثر من هذا، استقدم في زمان الشاه طهماس الصفوي إلى إيران، وفوضت إليه الأمور، وأطلقت يد المحقق الكركي، بحيث أصدر الشاه الصفوي فرمان مرسوم حاصله أن معزول الشيخ الكركي لا ينصب، ومنصوبه لا يعزل، وأمره نافذ. بل أكثر من هذا، في هذا المرسوم موجود هذا إلى الآن بصيغته الفارسية ومترجم أيضا، حاصل ما فيه أن هذا الشاه يقول أن الحكم والملك في الحقيقة هو لآية الله المحقق الكركي، لأنه نائب الإمام المعصوم والأمر إليه، وأنا إنما أنا مجرد منفذ لإرادته وخادم عند هذا الشيخ الكركي، فأي أمر يؤمر به هو مطاع. لذلك أطلقت يد المحقق الكركي، أقام الحدود في إيران، أقام الجمعة في كل أصقاعها، أمر بالمعروف نهى عن المنكر، أقام الحدود، طيب رتب الأمور والولايات بهذا النحو، بل حتى غير القبلة، لأنه كان يرى حسب رأيه وحسب رأي علماء الفلك أن قبلة إيران ذاك الوقت فيها شوية انحراف، فعدلها، ولأنه كان صاحب يد مبسوطة تم تغيير كل هذه المحاريب في المساجد. هذا المحقق الكركي أول ما بدأ فيما بين الفاضل القطيفي شيخ إبراهيم ابن سليمان والمحقق الكركي، بدأ الخلاف بينهما في قضية أساسية غير قضية التربة المطبوخة وغير المسألة الرضاعية. أكو هالقضية أن الشاه إسماعيل والد طهماس أرسل هدية إلى العلماء في النجف، من جملتهم الشيخ الكركي والفاضل القطيفي، مبالغ مالية بعنوان الهدية. فالشيخ الكركي قبل هذه الهدية وأخذها، الفاضل القطيفي اعتذر عن قبولها ولم يقبل هدية الشاه الصفوي وردها على الرسول. بعدها بأيام التقى المحقق الكركي مع الفاضل القطيفي في حرم الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فالمحقق الكركي يقول للفاضل القطيفي: أنت أخطأت بردك الهدية وارتكبت محظورا أو مكروها، إما سويت حرام أو سويت شيء مكروه. فقال: كيف؟ قال: لأن الإمام الحسن المجتبى صلوات الله عليه وعلى آبائه وعلى جده رسول الله محمد، لأن الإمام الحسن المجتبى قد قبل هدايا معاوية ابن أبي سفيان، والتأسي بالإمام الحسن إما واجب أو مستحب، وترك التأسي به إما حرام أو مكروه، ولا هذا السلطان أسوأ وأقل درجة من معاوية، ولا أنت أعلى درجة من الإمام الحسن عليه السلام، فإذن أنت مخطئ في هذا الأمر. زين، مقدمات بهذه الطريقة. التأسي بالحسن واجب أو مستحب؟ ترك التأسي حرام أو مكروه؟ الحسن قبل هدايا معاوية، السلطان ليس أسوأ من معاوية، أنت هم مو أحسن من الحسن، فقد تركت إما واجبا وهو التأسي أو تركت مستحبا وهو التأسي. فأجابه الفاضل القطيفي بعدة أجوبة، منها قال: أولا، هناك فرق بيننا وبين الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. الإمام الحسن، إما أن نقول الأئمة كل شيء هو لهم، طيب، فإذا كل شيء إليهم فمعاوية لما يعطي الإمام الحسن إنما يعطيه ما هو ملك الإمام الحسن، مثل أنت تجي تأخذ فلوسي كلها بعدين تعطيني ربعها، أنت قاعد ترجع إلي جزء من حقي ومطلوب منك الباقي. الإمام الحسن يملك كل هذه الأشياء، ومعاوية لما يعطيه ما قاعد يعطيه من جيبه، وإنما يعطيه من مال الإمام الحسن، قاعد يرجع بعضه. إما أن نقول هكذا، أو نقول لا، حتى إذا ما نعتقد بأن الأئمة يملكون كل الأشياء، على الأقل هم لهم منصب الخلافة والإمامة، وبيت مال المسلمين هو تحت شنو؟ تصرفهم وإيدهم. الموقع الشرعي لبيت مال المسلمين أن يكون بيد منه؟ بيد الإمام الحسن، مو بيد معاوية. فإذا معاوية بسبب ظرف معين تسلط على هذا المكان، هذا ما يعطيه شرعية، يبقى هذا المكان منصب للإمام الحسن. جماعة خانوه خذلوه، بس هذا ما يعني أن ذاك حلال عليه. فإذا معاوية قاعد يرجع للإمام الحسن بعض ما كان للإمام الحسن أن يتصرف فيه. فإذا استقبل هالأشياء عادي، إحنا مو هالشكل، إحنا لا نملك الأشياء. هذا واحد. الثاني، ربما كان الإمام الحسن عليه السلام في ظرف تقية في قبوله للأشياء من معاوية. إحنا مو في ظرف تقية، الرجال يقول سلطان شيعي، لو ما قبلنا هديته ما رح يأذينا، ما رح يعذبنا، ما رح يسوي لنا مشاكل. فإذا إحنا مو في ظرف تقية، الإمام الحسن ربما كان في ظرف تقية، إذا استدلالك بقضية الإمام الحسن غير تام. هذه كانت البداية. بعدين صار أكثر من هذا. الشاه إسماعيل الصفوي بدأ يرسل للمحقق الكركي في كل سنة في النجف الأشرف ما مقداره 70,000 دينار في السنة، لكي ينفقها على طلاب العلم وعلى الحوزات العلمية. هنا صعدت ويا الفاضل القطيفي، شلون تستلم أموال من سلطان ليس سلطانا شرعيا، ما إله ولاية على هذا المكان، إجا وتغلب على من سبقه، هذا ما يجعله سلطان شرعي، حتى لو كان يدين بالمذهب الشيعي، هذه مو ولاية شرعية، مو سلطان شرعي. طيب كيف تقبل من عندها الفلوس؟ هالفلوس أيضا من وين جايبها؟ إنما جاء بها من أموال الخراج. أموال الخراج يعني الضرائب اللي تضعها الدولة على الأشياء، أموال الجمارك، أموال الضرائب، الإيجار الأراضي العامة، غير ذلك. وهذه حرام عند الفاضل القطيفي. فألف المحقق الكركي رسالة باسم قاطعة اللجاج في حل أموال الخراج. زين، هاي فيها شنو كلام المحقق الكركي؟ يقول هذا حلال. شلون؟ أكو هالمسألة أنا أعرض إليها، وإن كانت مسألة شوية فقهية لكن لا بأس بالتعرض إليها لمزيد من الاطلاع. يريد نتحدث فيها، صلوا على محمد. نفهم من هالصلوات أنه ما عندكم مانع أن نتحدث فيها. الحاصل أكو عند مسألة التفريق بين الأراضي التي قبلت الإسلام طوعا وبين الأراضي والبلدان التي فتحت عنوة بالسيف. يعني مثلا افترض عندنا هنا القطيف والبحرين والأحساء وأمثالها إنما فتحت طوعا، يعني أهلها راحوا إلى النبي، دزوا وافد إلى النبي وقالوا إحنا نقبل الإسلام على يافوخنا وما عندنا مشكلة ونقبل هذا الدين، أرسلوا رؤساءهم وزعماءهم أهل هذه البلاد. بعد أن أرسل إليهم رسول الله دعوة للإسلام أرسلوا إليه وفودهم مجيبين ومقبلين، وقد ذكر هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وشبه أهل هذه المنطقة بالأنصار في المدينة اللي قبلوا الإسلام طواعية. طيب، وهذا حديث إليه، ربما احنا أشرنا إليه في وقت لما تحدثنا عن شلون دخل الإسلام والتشيع إلى المنطقة ذكرناه هناك. حاصل فهذه المنطقة قبلت الإسلام طواعية، أكو بعض البلدان لم تقبل الإسلام إلا بالفتح وبالسيف وعنوة، مثل العراق. العراق بالقتال قبلت الإسلام، صار قتال صار حرب غير ذلك إلى أن دخلت في الإسلام. عندنا البلاد المفتوحة عنوة بالسيف بالقوة العسكرية يقولون هذه لا تملك أرضها وإنما تكون لعموم المسلمين إلى يوم الدين. يعني أنت الآن لك حق في أرض العراق بناء على هذه الفتوى والروايات تعضدها، حفيد حفيدك أيضا إلى حق، واحد في أقصى باكستان أيضا إلى حق. ليش؟ لأن هذه الأرض قد فتحت عنوة ولا يملكها مالك مخصوص. طيب، التي تمت فتحها بالسيف لا يملكها مالك مخصوص، وبالتالي ما يصير تورثها إلى أبنائك. إذن وش نسوي؟ يقول لك ها، هذه شلون تسوي في الوقف؟ أنت تستفيد منه وتدفع في مقابل ذلك مبلغ من المال، هو الخراج للحاكم الشرعي. تبني بيت، الأرض مو إلك، ولكن تعطي في مقابل كون بنائك على هذه الأرض، تعطيه إلى الحاكم الشرعي مبلغ معين. تأخذ بستان تزرع فيه، هذا أيضا يجعلك مديون إلى الحاكم الشرعي بمبلغ من المال، هو الخراج. طيب، فإذن هالأماكن هذه خراج يروح إلى الحاكم الشرعي. زين، حاكم شرعي في زمان الغيبة ماكو. العراق كان محتل من قبل الصفويين، الصفويون ضموا العراق إليهم وكانوا يحكمونه. طيب، فهذه أيضا حكومة المفروض أنها ليست حكومة فقهاء. المحقق الكركي يقول في زمان الغيبة أذن الأئمة لشيعتهم أن يأخذوا أموال الخراج حتى من السلاطين هذولا. هذا الكلام الفاضل القطيفي ما يقبله، وألف في رد كتاب المحقق الكركي، ألف رسالة اسمها السراج الوهاج لدفع لجاج قاطعة اللجاج. طيب، طبعا النزاع العلمي كان نزاع شديد بين الطرفين، ظاهر هذا يعني حتى مع روحته إلى النجف القطيفية مالته ما راحت عنه، لذلك كان حاد الأمر عنده، وكان يعني يواجه المحقق الكركي بحماسة شديدة. المحقق الكركي هم كان يرد عليه بقوة. طيب، فظل هذا النقاش بين العالمين وهذا الجدال كأنه والله العالم. أكو صار خطين، حتى احنا إلى اليوم نجد آثار هذين الخطين في المناحي السياسية. ذاك الوقت كان حالة علمية، الآن غالبا منحى سياسي واجتماعي، أنه كيف ينبغي أن تكون العلاقة بين المؤمنين من شيعة أهل البيت عليهم السلام وبين الدول والحكومات التي يعيشون تحت ظلها وهي غير شرعية ضمن الموازين الفقهية. فد حاكم ما تتوفر فيه كل الشروط الشرعية، كيف ينبغي أن نتعامل معه؟ الآن أكو هناك آراء ثقافية واجتماعية في ذاك الوقت يظهر كانت متبلورة في صورة قضية دينية أيضا ورأي فقهي. الآن موجود رأي يقول بأنه لا ينبغي للشيعة أن يتعاطفوا ولا يتعاملوا ولا يعترفوا بالحكومات غير الشرعية، وإنما يمشوا أمورهم على طريقة الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات بقدرها. نحتاج إلى هذا الحاكم غير الشرعي بمقدار سنتيمتر نتعامل إياه سنتيمتر، ما يجوز بعد سنتيمترين. ليش؟ يقول لك لأن هذا إذا تتعامل إياه تقبل هداياه، شرهات تستلمها، الأموال تأخذها، المساعدات تحصل عليها من قبله، تتعامل وياه تتعاطف وياه، غير ذلك هذا يصير نوع من أنواع الركون إلى الذين ظلموا، وقد نهي في القرآن عن ذلك: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذا رأي الآن يتبلور في صورة رأي سياسي واجتماعي، ويوجد كممارسة عملية في بعض التجمعات الشيعية أنه إحنا ما إلنا شغل بالحكومات غير الشرعية، قدر الإمكان ما نتعامل وياها، قدر الإمكان ما نتقرب منها، ما نقبل منها شيء، ما نتعاون وياها، ما نخليها تتدخل فينا ولا إحنا ندخل فيها. كأن الفاضل القطيفي كان يذهب إلى هذا المذهب، ولذلك كان عنده اعتراضات قوية على كل ما يرتبط بالحالة الحكومية. مثلا صلاة الجمعة يقول لك لا، هذا منصب الإمام المعصوم، ما ينبغي أن يقام في زمن الغيبة. قضية إقامة الحدود ما يجوز أيضا، لأنه هذا من مناصب الإمام المعصوم عجل الله فرجه. أخذ هدايا السلطان الجائر، أخذ ما أدري جوائز السلطان الجائر، ما يجوز أبدا. ليش؟ لأن هذا نوع من الركون إليه. في المقابل أكو هناك رأي كثقافة موجود، كعمل سياسي موجود، كممارسة اجتماعية أيضا موجود لدى أتباع أهل البيت في غير منطقة. وحاصله أنه أنت بالمقدار الذي تستطيع أن تنفع فيه دينك ومذهبك ومجتمعك اسعى فيه. تقدر تقيم صلاة الجمعة حتى لو ما كان الإمام المعصوم موجود، أقم صلاة الجمعة حتى لا تحرم من عطاءاتها. تقدر تحصل مساعدات، أموال إلى الفقراء، إلى أهل العلم، إلى المؤسسات الخيرية، إلى من يحتاج، حصل، ما يخالف، أن بدل أن يبقى هؤلاء جوعى أو فقراء. طيب، بدل أن تبتعد عن السلطة حاول أن تستفيد من وجودها فيما يخدم أمورك. هسا بقية الأشياء ما يمكن أن تحصل لنفترض أقصى درجات الحكومة الشرعية، فأنت حاول أن تستفيد بالمقدار الممكن. طيب هذا الآن كثقافة وكرأي اجتماعي وكممارسة عملية يوجد في أكثر من منطقة من مناطق الشيعة التابعين لأهل البيت عليهم السلام، كأنه واحد من جهات الخلاف بين العالمين الفاضل القطيفي والمحقق الكركي ينتهي إلى هذا الأمر، الموقف من السلطات غير الشرعية في زمان الغيبية، هل يتعاطى معها أو تقاطع، هل هو ركون إليها أو هو انتفاع منها في نفع طائفة أهل البيت عليهم السلام. على أي حال هذا كان من جملة الأمور التي كانت تشدد الخلاف بين هذين العالمين، العالم المحقق الكركي رحمة الله عليه والفاضل القطيفي. ربما تخللها أيضا شيء من القسوة كما ذكرنا، يعني بعض الكتب لما تشوف في الردود بينهما فيها شيء من القسوة، فيها شيء من الشدة المتبادلة بينهما، وهذا لعله راجع إلى أسباب الآن لسنا في صدد ذكرها. ولكن الحاصل أن الفاضل القطيفي كان عالما كبيرا ومهما، ولذلك استشهد بكلامه وذكره الشيخ الأنصاري، الشيخ الأعظم المرتضى الأنصاري أعلى الله مقامه، في كتابه المكاسب. المكاسب من الكتب اللي إلى الآن لا تزال تحتل مركز الصدارة في الدراسة العلمية في الحوزات، من الدروس العالية والبحوث الاستدلالية الراقية. طيب في كتاب المكاسب في 12 موضع الشيخ الأنصاري ذكر الفاضل القطيفي وأشار إلى رأيه، بعضها وافقه واستنصر به وبعضها الآخر لم يوافقه. مثلا في باب القدرة على تسليم المبيع أورد ذكر للفاضل القطيفي، يعني أنت الآن تريد تبيع فد شيء، تقول له واحد أعطيني 1000 ريال، يقول لك في مقابل شنو؟ يقول له بعتك هاي الكومة الطيور اللي موجودة في السماء. هذا بيع باطل. ليش؟ لأنه لا قدرة لك على تسليم هذه السلعة اللي هي الطير اللي في السماء. يا بعطيني 100,000 ريال في مقابل ماذا؟ أزودك 1,000 طن من السمك في المحيط الهندي، روح صيده. طيب لا قدرة لي على تسليمك هذا المبيع اللي هو السمك. وعلى هذا المعدل هناك في هذا المورد باب شرط القدرة على تسليم المتبايعين، استشهد الشيخ الأنصاري بكلام القطيفي رضوان الله تعالى عليه. في باب بيع الوقف، متى يجوز بيع الوقف؟ مو كل مكان، مو كل وقت يجوز بيع. أساسا الوقف لا يجوز بيعه، ما يجوز بيعه إلا في موارد معينة نص عليها الفقهاء، لأن الوقف بعد ما وقفت خلص طلع من ملكك، أنت ما إلك ارتباط به. طيب فلا يجوز بيعه إلا في موارد معينة. هناك أيضا استشهد الشيخ الأنصاري بكلام الفاضل القطيفي. وهكذا الحال في هاي المسألة، مسألة أخذ جوائز السلطان الجائر يجوز أو ما يجوز، أيضا ذكر الفاضل القطيفي وفي غيرها من المواضع. فرحمة الله على هذا العالم الجليل وعلى جميع علمائنا وفقهائنا الذين أثروا الساحة الدينية الشيعية والفكر الفقهي بمؤلفاتهم وبعلومهم، وجزاهم الله خير الجزاء، ونسأل الله أن يحشرهم مع محمد وآله الطاهرين. كربلاء أيضا احتوت على جملة من العلماء. كربلاء لا تتصور أنه مجموعة شالوا سيوفهم وراحوا يحاربوا فقط، لا، كانوا هذولا أعيان أهل البلاد في تلك المعركة، كبار علماء، كبار فقهاء، منهم مثلا برير ابن خضير الهمداني اللي هو معلم قرآن ومفسر وعالم بعلوم القرآن، وصار إله ردح من الزمن، وهو يدرس علوم القرآن وتفسيره وتجويده في مسجد الكوفة، كأنه كان الدرس الأساس في قضايا القرآن في الكوفة في تلك الفترة بيد برير ابن خضير الهمداني، اللي حتى بعض من شارك في الجيش الأموي كان قد درس عنده، مما يشير إلى سعة درسه وانتشاره. ولذلك لما أراد واحد من جيش بني أمية الجيش الكوفي أن يخرج للقتال قال له صاحبه: ويحك، هذا برير بن خضير الذي كان يدرسنا القرآن في مسجد الكوفة. هذا واحد من العلماء بالتفسير والتجويد وعلوم القرآن المختلفة. أيضا كان هناك حبيب ابن مظاهر الأسدي، حبيب ابن مظاهر الأسدي رجلا من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام، وكان عالما فاضلا، وصل إلى مرتبة عالية جدا من العلم، سعة استيعابه كانت كبيرة، ولذلك فقد آتاه أمير المؤمنين عليه السلام شيئا من علم المنايا والبلايا، يعني علوم المستقبل، وهذه مرتبة لا يصل إليها كل واحد متعلم. قسم من الناس إذا عند بعض المعلومات يخرج عن طوره، يفقد تعادله وتوازنه، فكيف إذا علم بعض علوم المستقبل؟ هذا العالم حبيب ابن مظاهر كان قد علم بعض علوم المستقبل من أمير المؤمنين عليه السلام. يرشدك إلى ذلك حواره مع ميثم التمار، عندما أخبر ميثم بأنه يصلب على نخلة أقربهم إلى المطهرة، يعني إلى الأرض، يصلب في حب أهل بيت نبيه وثباتا على مبدئه ومنهجه. فأخبره ميثم بأن عنده علما بأن مصير حبيب ابن مظاهر أن يقتل في كربلاء في نصرة ابن بنت رسول الله، وأنه يؤخذ رأسه إلى الكوفة وهو معلق بفرس من فرس القوم. طيب، هذا عالم من العلماء. مسلم ابن عوسج الأسدي، صاحب صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، كان قد ذرف على 90، وكان يربط حاجبه بعصابة حتى لا تسقط حواجبه على عينيه. تتصور واحد عمره 90 سنة مع ذلك يحمل السيف لكي يقاتل، لكن ما ضعف بدن عما قويت عليه النية. رجل كان صاحب نية وصاحب إرادة نفسية قوية، لذلك ذهب إلى القتال وقاتل قتال الأبطال حتى صرع برمح على الأرض ووقع صريعا يخور في دمه. جاءه الحسين عليه السلام ومعه حبيب بن مظاهر، فأبنه الحسين بكلمات وقال: رحمك الله يا مسلم، فلقد كنت فاضلا تختم القرآن في ليلة. يشوف حبيب ابن مظاهر الأسدي وذاك أيضا أسدي يرى مسلما قد حرك شفتيه، فأدنى أذنه منه وهو يقول: يا مسلم يا ابن عوسجه، لولا أني أعلم أني في الأثر لأحببت أن توصي إلي بما أهمك. إذا عندك وصية، إذا عندك حاجة، إذا عندك غرض أنا حاضر، لكن أنا أيضا تالي تلوك في المعركة، أيضا أنا على باب الشهادة جاي وراك. فأشار إلى الحسين عليه السلام وتمتم بكلمات وقال: أوصيك بهذا، قاتل دونه حتى تموت، نصروك أحياء، وعند مماتهم يوصي بنصرتك الشفيق. شفيقا، أوصى ابن عوسجة حبيبا قال: قاتل دونه حتى الحمام تذوق. لما صرع مسلم خرجت جارية من جواريه، امرأة من داخل خبائه، وهي تنادي: ومسلماه وابن عوسجتاه، لقد ثكلنا بك وترملنا بعدك، فرجع إليها الحسين عليه السلام وأدخلها إلى داخل خيمتها وسكن روعتها، ليكن إذا فقدت وليها تصاب برعب أو ذعر، ترى إحنا حاضرين، يا ريتك أبا عبد الله كنت حاضرا عندما خرجت زينب وقد شبكت 10 أصابعها على رأسها بعد أن رأت الحسين قد صرع على الأرض وهي تنادي ومحمدا وعلياه اليوم مات جدي رسول الله، اليوم قتل أبي، اليوم ماتت أمي، اليوم قضى أخي. يعني توني اليوم شعرت بأن أهل الكساء كلهم راحوا بذهاب الحسين عليه السلام. ثم صعدت على ذلك التل ابن أمي يا حسين نور عيني يا حسين، صعدت على التل الحزين بقلب مفتوت وشبكيت على الهام بعشرها وصاحت بصوت يا حسين دق عدهتك ويا العدوان البيوت هجموا علينا يا عزيز وفرهدون، جاوب لسان الحال عنا وصعد انفاس يا مخدرة حيدر أبونا صعب المراس كثر العتب شي في يد في جثة بلا ردي تراه ذاب قلبي يا حزين.